أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر. في هذا البحث يذكر السيد الشهيد أنه في المباحث السابقة بدوران الأمر بين الأقل والأكثر، كان الأمر يدور بين الأقل والأكثر عن نحو الشبهة الحكمية، يعني لا نعلم ما هو التكليف في عالم الجعل، في عالم الإنشاء حكم الله لا نعلمه ما هو، دار بين 9 أجزاء وما بين 10 أجزاء. هنا قلنا مجرى للبراءة. السؤال: هل يمكن دوران الأمر بين الأقل والأكثر ناتج من شبهة موضوعية ليس من شبهة حكمية؟ يعني من ناحية الشارع كل الأمور تامة، ما عندنا مشكلة. ماذا يوجد عند الشارع في عالم الحكم، في عالم التكليف، في عالم الجعل؟ ما عندنا مشكلة. لكن هل يمكن يدور الأمر بين أقل وأكثر ناشئ هذا الدوران من شبهة موضوعية؟ يقول نعم، وتصويره ليس بصعب. كما لو علمنا حكم الله تبارك وتعالى 100% أنه لا يجوز الصلاة في الثوب مثلا مما لا يؤكل لحمه، وبعد ذلك عندنا ثوب لا نعلم هل هو مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. إذا كان مما يؤكل لحمه يعني مقيد الصلاة بقيد زائد، وهو أن لا تصلي به، هذا معنى. فإذا هل الصلاة مقيدة بأن لا أصلي بهذا الثوب أو لا مانع من الصلاة به؟ فإذا هذا أقل وأكثر. أو لتتضح الصورة أكثر كتصوير فقط، عندنا ثوب بلا إشكال مما لا يؤكل لحمه مقيد الصلاة بتركه، وعندنا ثوب مشكوك أنه مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، تجوز الصلاة به أم لا؟ إن كان مما يؤكل لحمه فإذا الصلاة مقيدة بقيد زائد، وهو أن لا تصلي بهذا، ليس فقط ذاك بل هذا أيضا. أما إذا كان مما يؤكل لحمه الصلاة ليست مقيدة بهذا القيد. إذن عاد الأمر في الشبهة الموضوعية إلى الشك في التقييد الزائد، والشك في التقييد الزائد يعني شك في المانعية، الشك في المانعية يعني الشك في التقييد الزائد، شك في التقييد الزائد مجرى للبراءة، لأن التقييد قلنا مما ينبسط عليه الأمر. إذا دار الأمر بين أقل والأكثر في الأجزاء، ولكن هنا الجزء المشكوك أصبح ما هو؟ التقييد بترك هذا الأمر المشكوك. بعد هذا يتعرض السيد الشهيد في هذه النقطة إلى ما نقل عن المحقق النائيني على الله مقامه. نقل عن المحقق النائيني بأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الناشئ من شبهة موضوعية يتصور في مثل هذه الأمثلة، أي أمثلة؟ حيث يكون هناك أمر خارجي، موضوع خارجي يتعلق به الشك، مثل الثوب مثلا. جيد، في مثل هذه الموارد يتصور الأقل والأكثر. قالوا في غير هذا المورد كأنه لا يتصور. سيد الشهيد يعلق على هذه النقطة بأنه لا يمكن أيضا أن يتصور دوران أمر بين أقل وأكثر ناشئ من شبهة موضوعية من دون أن يكون هناك موضوع خارجي يشك به. من دون، مثل شو سيدنا؟ قال إذا لاحظنا حالات المكلف، ماذا تريد سيد شهيد؟ قال بهذا المثال البسيط، لو علمنا في عالم الجعل أن السورة التي هي بعد الفاتحة واجبة بلا إشكال، لكن في حق غير المريض، وفي حق المريض ليست واجبة، قلنا مشكلة شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية، يعني بعالم الجعل حسمنا الأمر، بالنسبة لغير المريض تجب السورة، بالنسبة للمريض لا تجب السورة، وبعد ذلك المكلف عنده فتقحة شوي قوية فشك بأنه هو مريض حتى يكون ممن لا تجب عليه السورة، أو لا يعتبر هذا مرض حتى تجب عليه السورة. إذن شك في مرضه، وهذه شبهة موضوعية. لماذا؟ لأنه شك في الموضوع وليس ناشئ من الشك في الحكم. الحكم والجعل والتكليف عالم الإنشاء الكل معلوم، لكن مع ذلك يشك في ماذا؟ في وجوب السورة في حقه. إذن شك في الوجوب ناشئ من ماذا؟ من شبهة موضوعية، وهي الاحتمال أن يكون مريض. السؤال هنا أو ليس السؤال هنا، الملفت هنا عند سيد الشهيد يقول: وهذا شك ناشئ من شبهة موضوعية من دون أن يكون شك في ماذا؟ في موضوع خارجي، مثل المثال الأول الثوب. يعني ما قد يستفاد من بعض عبارات فوائد الأصول الذي هو تقرير المحقق النعيمي بأن الشبهة الموضوعية ينبغي أن يكون هناك موضوع خارجي يكون فيه الشك، وهو يتعلق به الشك. يعني لا يتصور الشك في الشبهة الموضوعية إلا مع وجود موضوع خارجي ليس بصحيح. إذا هذا مثال شك في شبهة موضوعية، مع ذلك لا يوجد شو؟ موضوع خارجي، إنما نشأ هذا الشبهة الموضوعية نتيجة حالات المكلف التي هي حالة الصحة وحالة المرض، فشك هل هو حالته مريض أم ليس بمريض، فهي شبهة موضوعية من دون أن يكون هناك أمر خارجي يتعلق به. طبعا هذه مسألة صغروية، صغروية بمعنى شو؟ يعني النقاش بين السيد الشهيد والميرزا النعيني بأنه هل يمكن أن يتصور شبهة موضوعية من دون أن يكون هناك موضوع خارجي. الميرزا ظاهر بعض عبارات المنقولة عنه بأنه لا، السيد الشهيد يقول نعم، لكن كحكم ما في فرق. إذا كانت هناك شبهة موضوعية دار الأمر فيها بين الأقل والأكثر مجرى للبراءة ونقطة على السطر. هذا بالنسبة إلى الملاحظة ما قبل الأخيرة الرابعة. يقول أربعة: الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر. كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر، كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية. كيف؟ بأن يكون مرد الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية. هذه عبارة بأن يكون مرد الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل، هذا ضابط الشبهة الموضوعية. يعني إذا واحد سألنا ماذا تعني الشبهة الموضوعية، الجواب هو المورد الذي ينشأ الشك، مش هيك؟ من حالات خارجية، ولا يكون منشأ الشك والجهل وعدم العلم الجعل. عم يعطي مثال لشو؟ لا، الحالات الخارجية أعم من الموضوع الخارجي. المرض والصحة حالة خارجية، المرض والصحة مريض، مريض أنا في الخارج أحتاج إلى دواء. هيدا إذا ما نعبر هيك تعبير الفلسفي، بس لا، الصلاح موضوع خارجي كأنه خارج عن المكلف، تفرق عن الحالات الخارجية. كما إذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، وشك في أن هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا. أضف إلى أنه في نقطة حتى بالفلسفة، هناك الخارجية بالمعنى العام تشمل الذهن، الآن الخارجية تشمل البدن، عم نحكي عن بدن، حالات في البدن. والله أنا جسمي مريض في اختلال ولا لا، ليست مسألة ذهنية تصورية. كما إذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، إذن الجعل معلوم، وشك في أن هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا، فتجري البراءة عن مانعيته. وبما أن المانعية ماذا يعني؟ يعني التقيد المركب بعدم هذا الشيء، ولذا عطف تفسير، تجري عن المانعية يعني بعبارة أخرى عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر، هي عبارة تانية عن المانعية، شك في المانعية. وقد يقال كما عن الميرزا إن الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويره إلا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي، بل يكون في موضوع في الخارج يتعلق به الشك، كما في هذا المثال، مثال الثوب المشكوك أنه مما يؤكل لحمه أو لا. سيد الشهيد هنا ملاحظته وإعطاء رأيه، لكن الظاهر إمكان تصويره في غير ذلك أيضا، وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه. كما إذا فرضنا أن الصورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة، هذا من ناحية الجعل، وشك المكلف في مرضه، فإن هذا يعني الشك في جزئية الصورة، والله يشك في الجزئية، وبالتالي يشك في أنها واجبة أم لا، مع أنها واجب ضمني لا تعلق له بماذا؟ بموضوع خارجي. والحكم مع أن حكم جديد هو هو، لأنه أيضا شك، تجري البراءة، شك في تقيد زائد تجري البراءة. البحث الآن بهذه النقطة الرابعة في الموضوعية، يعني حتى لا يقول واحد أنه في فرق بين ما ذكر سابقا وهذا، في فرق. سابق كان شك في المانعية، الآن شك في الجزئية. إيش فرق بيناتهم؟ الكلام عن شبهة موضوعية، سواء كان شك في المانعية ناتج من شبهة موضوعية أو شك في الجزئية ناتج من شبهة موضوعية. المهم أن الميرزا النائيني عبر تعبير أو المنقول عنه بأن الشبهات الموضوعية لا تتم إلا إذا كان في موضوع خارجي. سيد الشهيد قال له لا، ممكن أن نوجد شك ويكون شبهة موضوعية من دون أن يكون هناك موضوع خارجي، ولو مش نفس المثال اللي ذكره سابقا، يعني يرتبط بالمانعية، لأنه هذا مثال يرتبط بشو؟ الصورة، وجوب الصورة، يعني يرتبط بالجزئية. فيش فرق جزئية شرطية مانعية بهذا التنبيه الرابع، بالملاحظة الرابعة. بالملاحظة الرابعة السؤال هو أي واحدة من هذه هل يتوقف أن تكون الشبهة موضوعية على أن يكون هناك متعلق خارجي، موضوع خارجي؟ ظاهر عبارات الميرزا نعم، سيد الشهيد يقول لا، ولكن اتفقوا الاثنين بأن الحكم ما هو؟ براءة. الملاحظة الخامسة والأخيرة، وهي ملاحظة نسبة طويلة بالنسبة لبقية الملاحظات، الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط. سابقا كنا نشك في مثلا أصل الجزئية، أصل الشرطية. خلينا نضرب مثال الجزئية من هلأ لآخر البحث. سابقا كنا نشك أن أصلا الصورة واجبة أم لا، تسعة أجزاء واجبة، نشك في الجزء العاشر. الآن بحثنا العشرة أجزاء واجبة، لكن الجزء العاشر وهو الصورة نشك أنه واجب مثلا في كل الحالات أو في بعض الحالات، كما لو شككنا بأن الصورة واجبة في حالة السفر. أنت مسافر تعبان، نزلت من الأوتوبيس، أيضا في هذا المورد واجب الصورة؟ أو كان واحد مريض بالبيت قادر يقرأ الصورة ولكن مريض عنده حرارة عالية، شككنا بأن الصورة أيضا واجبة في حالة المرض، أم وجوب الصورة خاص بغير حالة السفر، بغير حالة المرض؟ إذن دار الأمر بين أقل وأكثر، بس غاية الأمر وين؟ في بعض الحالات، بحالة الصحة وعدم السفر ما عندي دوران الأمر بالأقل وأكثر، بل المعلوم أنه يجب العشرة أجزاء. إذن الآن دوران الأمر بالأقل وأكثر أين؟ في بعض الحالات، مثل كما لو كان مسافر، شك الفقيه بأن المسافر يجب عليه تسعة أم يجب عليه عشرة، أن المريض يجب عليه تسعة أم يجب عليه عشرة. السيد الشهيد يقول إذا كان هناك إطلاق في دليل الجزئية خب شبهتر نوكر إطلاق هستين، نحن نطبع الإطلاق إطلاق ونمشي وراء وبين هلالان. إذا كان عندنا إطلاق شو بتصير النتيجة؟ الركنية، ركنية هذا الجزء. إذا في عندي إطلاق، عفوا معذرة، هذه العبارة الأخيرة احذفوها تأتي بعد قليل. الآن إذا عندنا إطلاق نتمسك بالإطلاق وبه ونعمت. إطلاق ماذا يعني؟ يعني الصورة جزء كنت مسافر أو كنت حاضر، الصورة جزء سواء كنت مريض أو لست بمريض، مريض ولكن قادر تقرأ صورة ولو صورة الكوثر يجب عليك أن تقرأها. إذا عندنا إطلاق كل مشكلة لا توجد، وبين وهذا الكلام بين بعض، إذا في إطلاق لا تصل النوبة إلى بحوث الأصول العملية أصلاً. مصادقا كان البحث كله مرتبط وين؟ إن لم يكن عندنا إطلاق لتصل النوبة للأصول العملية لنعلم أنها مجرى للبراءة أم مجرى للعلم الإجمالي والإحتياط. إذن لكن سيد الشهيد عم بيحاول يرتب الأمور بذهننا ترتيب منطقي بعالم الاستنباط، فيقول لو شك الفقيه في بعض الحالات كحالة المرض أو السفر بأنه يجب الجزء العاشر أو لا يجب الجزء العاشر، إن كان عندنا إطلاق نتمسك بالإطلاق وبها ونعمت. طب ماذا إن لم يكن هناك إطلاق؟ يقول إن لم يكن هناك إطلاق كان من الدوران بين الأقل والأكثر في هذه الحالة، وقد قلنا أن في الأقل والأكثر تجري البراءة فتجري هنا. لنفترض دليل وجوب الصورة لا إطلاق له، ليس في مقام البيان من ناحية المرض ومن ناحية السفر، وبالتالي لا إطلاق له، وصلت النوبة للوصول العملية، شك الفقيه بأن الصورة واجبة أم ليست بواجبة في حالة السفر، يعلم 9 أجزاء واجبة، الجزء 10 مشكوك، تجري البراءة. هذا في حالة السفر وفي حالة المرض. إذن مطلب جديد ما عندنا الآن، بس شو بيفرق اللي ذكرناه الآن عما ذكرناه سابقا؟ سابقا شك في الجزئية في كل الحالات، أما الآن شك في الجزئية في بعض الحالة، حالة مرض أو حالة السفر، ولا الكلام هو هو والنكتة هي هي، وما عندنا مطلب جديد. نعم، بعض الحالات التي يشك فيها وقعت محلا للكلام، حالة المرض، حالة السفر واضحة جدا ما فيها مشكلة. مثل شو بعض الحالات؟ حالة النسيان واحد، حالة التعذر، تعذر الجزء، متعذر لنفترض لعجزه، مريض جدا، محموم، مش قادر يصلي عن قيام. هالصورتين وقع فيهم كلام. نبتدئ بالصورة الأولى. إذا الكلام الآن فعلا بالصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ صورة النسيان، تصوير المسألة. عندنا مركب وهو الصلاة، أحد أجزائه في الحالات العادية السورة للإنسان المتذكر، نسي أن يقرأ السورة فأتى بالصلاة من دون سورة، ثم بعد ذلك تذكر، تذكر ماذا؟ أنه لم يأتي بالسورة. ومناش نفترض مكلف وفي عند رسالة عملية، عم نفترض فقيه عم يستنبط، مكلف بيرجع للرسالة العملية ونقطة على السطر، ما بيرجع لهذه المباحث. فالفقيه في هذه الصورة شك بأن هل في مورد نسيان السورة تكون السورة جزء من الصلاة أم ليست جزء من الصلاة؟ يعني الناسي مطلوب منه أيضا الصلاة، مطلوب منه أيضا السورة، أم ليست بمطلوبة منه السورة؟ في مثل هذا المورد نقول إذا عندنا إطلاق، نفس مثل ما حكينا قبل شوي، إطلاق يقول بأن السورة مطلوبة مطلقا حتى في سورة النسيان، نتمسك بها بالإطلاق، وتكون النتيجة ما هي؟ بطلان الصلاة. خلصت صلاة مع خشوع ودعاء أبي حمزة مثل ما بدك، بعض الصلاة تذكر أنه أنا ما قريت سورة، ولكن دليل وجوب السورة له إطلاق حتى لسورة النسيان. لو فرضنا ماذا تكون الصلاة المأتي بها؟ باطلة. ولماذا؟ لأن الدليل الذي يدل على إطلاق السورة يعني بعبارتين ماذا يقول؟ يقول بأن السورة جزء حتى في حق الناس، يعني هذا معناه أصبحت السورة ماذا؟ من الأركان. وترك الركن ولو نسيانا ماذا يكون؟ مبطل للصلاة. فإذا إذا كان عندي إطلاق بها ونعمة، نظير شو؟ كما أنه موجود عندنا إطلاق بلحاظ الركوع، ليس يركع، هبط من القنوت مباشرة إلى السجود، سجد سجدتان، خلص الصلاة بعدين نتذكر أنه لم يأتي بركوع. دليل الركوع له إطلاق يشمل حالة النسيان، إذا ما أتى به ليس مصداق للمأمور به، يعني بطلان. يعني بعبارة أخرى أن الركوع ركن. إذا عندنا إطلاق لا توجد أي مشكلة، وستكون نتيجة الإطلاق وهذا الأصل اللفظي ما هو؟ ركنية الجزء المشكوك إذا في إطلاق. الكلام كل الكلام إذا إطلاق لا يوجد. هون يبتدئ الأخذ والرد قليلا بين العلماء. قالوا في المورد الذي لا يوجد إطلاق بدوا يمكن القول بأنه جيد، وأيضا الأمر سهل كما كنا نقول قبل قليل في حالة المرض وحالة السفر، هذا بدوا، لكن هذا يحتاج إلى توضيح وتفصيل. ماذا قلنا قبل قليل في حالة المرض والسفر؟ في حالة المرض نشك بأن الواجب 9 أجزاء أم 10، يعني هل السورة واجبة حتى حالة المرض أم لا، نجري البراءة أقل وأكثر. في حالة السفر نفس الشيء، الآن نقول نفس الشيء. في حالة النسيان المفترض أن المكلف نسي وتذكر بعد ذلك، فنقول بأنه في حالة النسيان نشك بأن الذي يجب على المكلف، وقلنا لا يوجد إطلاق لدليل الجزء، نشك في حالة النسيان أن الواجب 9 أجزاء أم 10، فإذا شكنا بأن شكنا بأن السورة واجبة في حالة النسيان، معناه دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ هذه الحالة. يعني هل الواجب في حالة النسيان 9 أجزاء أم الواجب 10 أجزاء؟ فكما قلنا قبل قليل، تجري البراءة في مورد الشك في حالة المرض أو حالة السفر، نجريها في حالة النسيان. هذا قد يقال، سيد الشهيد يقول هذا بشكل أولي بدوي، لكن المسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل. عندنا حالتين لابد من البحث عنهم، ثم بعد ذلك يتعرض السيد الشهيد إلى ما قد يستفاد من بعض كلمات المحقق الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. إذن من فهرس إلى الآن ماذا ذكرنا، لأنه اللي قريناهم هلا أكثر ولو هن سهلين وبسيطين ولكن بيطلعوا بهذا الطبع مقدار صفحة. ماذا ذكر السيد الشهيد؟ قال سابقا كان الكلام في أصل الجزئية مشكوكة، الآن كلامنا الجزئية معلومة، لكن الشك أنها في بعض الحالات واجبة أم لا، كحالة المرض والسفر. إن كان هناك إطلاق نتمسك بالإطلاق فتثبت الجزئية حتى في حالة المرض والسفر، وإلا وصلت النوبة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر في هذه الحالة بحالة المرض والسفر، ما عندنا مطلب جديد، مجرى للبراءة، هذا واضح. لكن هناك حالات وقع الكلام بها حالتان، الحالة الأولى حالة النسيان، حالة ثانية حالة التعذر. حالة النسيان، نبدأ بحالة النسيان. عندنا مركب، المكلف نسي بعض الأجزاء كنسيانه للسورة، بعد ما خلص تذكر، فالفقيه يشك لأنه في هذا المورد إذا المكلف نسي هل السورة واجبة أيضا في مورد النسيان أم لا؟ قلنا إن كان لدليل الجزئية إطلاق، لدليل وجوب السورة إطلاق يشمل حتى سورة النسيان، نتمسك به، تكون النتيجة ركنية السورة والصلاة باطلة. وإلا إذا لم يكن هناك إطلاق وصلت النوبة للأصول العملية. جيد، وبين هلالان قبل أن أكمل لأنه هي ذكرة، إذا كان هناك إطلاق ما في فرق سواء كان التذكر داخل الوقت أو خارج الوقت. لماذا يذكر السيد الشهيد هذه النكتة؟ لأنه الآن بعد قليل أثناء التفصيل، إن المسألة تحتاج إلى تفصيل، أثناء التفصيل رح يفرق بين حالة التذكر أثناء الوقت وبين حالة التذكر خارج الوقت. إذا كان للجزئية لدليل الجزئية إطلاق يشمل حتى صورة النسيان، وتذكر المكلف بأنه لم يأتي بالجزء، تبطل صلاته من دون فرق بين أن يكون التذكر داخل الوقت أو خارج الوقت. نظير من تذكر أنه لم يأتي بالركوع سواء تذكر أثناء الوقت أم تذكر خارج الوقت. إذا كان لدليل جزئية الركوع إطلاق فساعتها حينئذ نعم صحيح، فش فرق، أنا مأمور بشيء لم آتي به سواء تذكرت بأني لم آتي بالمأمور به داخل الوقت أو خارج الوقت، إذا نص ما أتيت به سيكون باطل. إذا إن كان هناك إطلاق ستكون النتيجة الركنية، إن كانت النتيجة الركنية فقهرا النتيجة ستكون بطلان الصلاة. الكلام فيما إذا لم يكن عندنا إطلاق، إذا لم يكن هناك إطلاق قد يقال أنه بشكل أولي وبشكل هكذا بدوي نقول تجري البراءة، لأنه يصبح الدوران في مثل هذا الأمر كالدوران في حالة المرض أو السفر، دوران أمر بين أقل وأكثر في مورد النسيان كالدوران في حالة المرض والسفر، كما هناك لا تجري البراءة بلا إشكال أيضا هنا، لكن هذا قلنا يحتاج إلى تفصيل. يقول 5 الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط. كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شيء أو شرطيته مثلا للواجب، إذا شك المكلف في الجزئية أصل الجزئية مشكوكة. أما الآن وقد يتفق العلم بجزئية شيء أو دخالته في الواجب، يعني عن نحو الشرط أو عن نحو المانعية، بجزئية أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه. شو يعني بوجه من الوجوه؟ إما عن نحو الشرطية أو عن نحو المانعية، مش مهم الآن، لكن في الجملة معلوم. طب الشك أين؟ لكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كما إذا علمنا بأن السورة جزء من الصلاة الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيتها، لماذا؟ لحالة المرض أو السفر. سيد الشهيد يقول ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص. فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق، يعني إذا كان هناك إطلاق نتمسك بالإطلاق وكل مشكلة لا توجد، فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة. وهذا على العموم لا إشكال فيه، هذا واضح ما في خفاء. لكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات، هما حالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، الحالة الثانية حالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة تعذر الجزء. نتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا. ألف، الشك في الإطلاق لحالة النسيان. بداية يصور الموقف، يقول إذا نسي المكلف جزءا من الواجب فأتى به بدون ذلك الجزء، صلى من دون ذلك الجزء، ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به، بعد ذلك تذكر أنه في جزء لم يأتي به، يقول فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به. إذا كان إلى إطلاق حتى لحالة النسيان، خب النتيجة قهرا ماذا؟ بطلان ما أتى به، لأنه فاقد للجزء، ما الدليل مطلق، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت إذا تذكر داخل الوقت وافتراض استمرار النسيان إلى آخر الوقت، فقهرا أنت لح بيكون التذكر خارج الوقت. إذا ما في فرق سواء تذكر بأنه لم يأتي داخل الوقت أو تذكر خارج الوقت. وهذا هو معنى أن الأصل اللفظي، إذا كان عندي إطلاق، إطلاق يعني أصل لفظي، وهذا معنى أن الأصل اللفظي في كل جزء يقتضي ماذا؟ يقتضي ركنيته، أي بطلان المركب بالإخلال به نسيانا، هذا معنى الركن. فإذن إذا كان عندنا إطلاق انتهينا، النتيجة واضحة. وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، فقد يقال بجواز اكتفاء الناس بما أتى به. لماذا؟ لأن المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان. يعني كيف قلنا فوق بلحاظ حالة المرض وحالة السفر، سيكون حالة النسيان كما ذكرنا قبل قليل حالة المرض والسفر. والأقل واقع أتى بالأقل، والزائد مشكوك إنه واجب ولا لا، فهو منفي بالأصل المؤمن، والزائد منفي بالأصل المؤمن. وتوضيح الحال في ذلك أن النسيان، جيد، سيد الشهيد في مقام التفصيل يقول هذا يحتاج إلى شوية تفصيل، يعني ما فينا نحكي بهذه السرعة أنه مباشرة أتى بالأقل زائد مشكوك تجري البراءة، صناعيا لابد من التفصيل ما بين ما لو تذكر أثناء الوقت وما لو تذكر خارج الوقت. بداية نفترض استمرار النسيان كل الوقت والتذكر خارج الوقت، صلى صلاة الظهر والعصر أصلا مش منتبه، غافل، لبعد الغروب تذكر بأنه لم يأتي بالصورة أو على الكاميرا كانوا عم بيصوروه، هذه أحسن شيء هلأ بزماننا، بعدين قاعد عم بيشوف حاله، شوف حاله مش قاري الصورة وهو مش منتبه، فالتفت بأنه لم يأتي بالصورة داخل الوقت أصلا. في هذا المورد ما هو التكليف؟ شو بيصير؟ في البسملة. جيد، ملاحظتك بمحل. فإذا في مثل هذا المورد الصورة ما هي؟ التكليف ما هو؟ السيد الشهيد يقول بدوان يحصل عنده علم إجمالي، بماذا؟ إما بصحة ما أتى به أو بوجوب الإتيان بالأكثر. شو يعني؟ لأنه هو ماذا يشك؟ يشك بأن الصورة واجبة في صورة النسيان أم لا؟ إذا لم تكن واجبة ما أتى به ما هو؟ ليس واجب للصورة فما أتى به صحيح. طب إذا كانت واجبة حتى في حق الناس سيكون ما أتى به باطل، فيجب مش الإعادة، فيجب القضاء لأنه تذكر خارج الوقت. إذن سيد الشهيد بداية يقول يحصل عنده علم إجمالي بين هو الطرفان، إما صحة ما أتى به أو وجوب القضاء، صح؟ والقضاء هو الأكثر، وجوب القضاء يكون بدليل جديد، لذا هم لح تصير أوضح المسألة. فإذا أو سيكون إذا إما صحة ما أتى به أو وجوب القضاء خارج الوقت. المشاهات هو الطرفان. أحد الطرفان ماذا؟ فات أقل، ولكن فات، قضي، مات، لا يمكن تداركه. ما شئت فعبر، صح ولا لا؟ ولذا اللي بيحصل حقيقة في القلب شيء واحد، شو هو؟ هل يجب أن يأتي بقضاء جديد بعشرة أجزاء؟ إذن هيدا عنده شك، صح بقلبه نشك في صحة ما فات، لكن ما فات صحيح ولا مش صحيح؟ بعد يستطيع أن يأتي بما فات؟ ما فات انتهى. إذن يبقى هذا العلم الإجمالي حقيقتان، إذا بدك تجي تطلع ترى بأن الذي يحصل في قلب المكلف ما هو؟ هو الشك في وجود القضاء خارج الوقت. حينئذ ما عندي إلا مورد واحد، شك في وجوب القضاء مجرى للبراءة. هلا هون أنا شوي صغير بدي أطلع برات الكتاب، بدي استعير عبارة للسيد كاظم ذكرها بالكتاب بتقرير السيد الشهيد. السيد الشهيد تكلم كما تكلمت الآن، يعني نحن كنا عم نشرح له حكيته. ماذا قال؟ قال يحصل بعض الوقت علم إجمالي بين إما صحة ما أتى به أو وجوب القضاء، ثم قال هذا مرجعه إلى الشك في قضاء، ونقطة على السطر مجرى للبراءة. إذا بتلاحظ العلم الإجمالي الأول كان طرفه الأول الصحة، أعلم بي إما صحة ما أتيت به أو وجوب القضاء، فأحد أطراف الصحة، والطرف الآخر ما هو؟ حكم تكليفي، الصحة حكم واضح. بتقرير السيد كاظم حكيها بطريقة يمكن أكثر وضوحا لنا نحن الطلبة. هلأ يمكن لا تكليفان، أو حكيها بطريقة أكثر فنية. شو قال؟ قال الذي يحصل هو وجوب إما تسعة أجزاء داخل الوقت، صح؟ لماذا؟ لأنه مفترض بحق الناس وجوب تسعة أجزاء داخل الوقت في حق الناس الذي هو ناسي، أو وجوب الإتيان بعشرة أجزاء خارج الوقت. ثم قال بعد في كلمة جدا مهمة، وأحد الأطراف، هي جدا مهمة هالكلمة لأنه بتساعدني لفهم كلمة صغيرة بالكتاب، وأحد الأطراف خرج عن محل الابتلاء. أي طرف خرج عن محل الابتلاء؟ الأول. هنا بدي أذكر شيء من عندي، ليس المراد من خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء هذا اللي ذكرناه سابقا، خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء إناء بيت السلطان أو الإناء اللي بدسفول، إذا بتذكرون هذا الإناء اللي حطيناه بدسفول. لا، المراد من خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء يعني أحد الأطراف بعد لا يفاته، بعد لا يمكن امتثاله. هذا اللي حكيناه بتنبيه بضمن بحث تنبيه الاضطرار بحسب الطبعة، هاي صفحة 393 عندما قال ويضطرد ما ذكرناه، تذكره إلا إذا تحصل الاضطرار بعد ما شرب إناء. قال هناك ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها، هذا بمثابة تلف بعض الأطراف. إذا بعد الوقت بالغروب عندما تذكر حصل عنده علم إجمالي بحسب كتابنا بين صحة ما أتى به أو وجوب الإتيان بالأكثر على نحو القضاء. بحسب تقرير السيد كاظم وجوب الإتيان بالأقل داخل الوقت وهذا قد فات، أو وجوب القضاء. يعني بالنهاية أحد الأطراف ماذا؟ خرج عن محل الابتلاء بهيدا المعنى، أو تلف أو فات، يعني بالنهاية لا يمكن تداركه. حينئذ لا يبقى إلا الطرف الآخر، فعلم إجمالي لا يوجد. ولذا يقول السيد الشهيد هذه الكلمة، فهنا حتى لو كان أقل وأكثر، البراءة أوضح بألف مرة من الأقل والأكثر اللي حكينا عنه سابقا بالأجزاء والشرائط. لماذا؟ لأنه سابقا العلم الإجمالي ما كانت أطرافه شو؟ أحد خارج عن محل الابتلاء أو تالف أو فاته، بينما هنا عندما حصل الأقل والأكثر. لماذا؟ لأن السابق يعني لو وجب تسعة في مواقع هو الأقل، ولو وجب القضاء يعني يجب الإتيان بعشرة أجزاء، هو الأكثر، لكن عندما يتكون هذا العلم الإجمالي يتكون ويكون أحد أطرافه ثالث، ولذا ستكون البراءة هنا أوضح من البراءة في مورد الأجزاء والشرائط. حتى لو هناك قلنا، حتى لو قلنا هناك بالاحتياط، هنا لا يمكن أن نقول بالاحتياط. حتى لو كان العلم الإجمالي هناك راكب ولم ينحل لا حقيقة ولا حكما، لكن هنا لا يمكن أن نقول بوجود يعني بأن هذا العلم الإجمالي منجز. يقول باعتبار أنه الأقل في الذهن ما له أثر، العبرة تكليف يدخل في الذمة، يكلفك بماذا؟ لا يمكن أن تقول يجب علي إما أن آتي بتسعة، برا لا يمكن الاتيان بتسعة، فإذا لا يبقى إلا شك جديد. مثل الاضطرار، الاضطرار الذي حصل بعد ما شربت أحد الآنية، بعد ما شرب أو تنجس، مثل النجاسة التي وقعت بعد الاضطرار إلى أحد الأطراف، هذا المثال. هناك لما اضطر إلى شرب الحليب بعد ذلك وقعت نجاسة أما في الحليب أو في المائع الآخر، قلنا لا يحصل علم إجمالي. يقول وتوضيح الحال في ذلك أن النسيان تارة يستوعب الوقت كله وأخرى يرتفع في أثنائه. في الحالة الأولى إذا استوعب الوقت لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر. ما فيك تقول أقل وأكثر، مشان هيك تبين أن هذا الكلام الذي تحدثنا به قبل قليل كلام شو؟ أولي بدوي. قاس النسيان على شو؟ حالة المرض. لا، المسألة تحتاج إلى تفصيل. في الحالة الأولى اللي عم نحكي عنها ما في أقل وأكثر حقيقة. لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه، أو بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بصحة 2 بالنسبة إليه، لأن الناس لا يكلف بما نسيه. هل هذه يعني ما شرحتها؟ شو المراد منها العبارة؟ أنا هذه ما ذكرت أني دغري طوّلت على بل يعلم، أن دغري ذهبت إلى بل هو يعلم. هل عبارة أني ما شرحتها؟ ماذا يريد أن يقول السيد؟ صليت داخل الوقت، بقي النسيان، أذان المغرب، بعد أذان المغرب تذكرت. السؤال، هذا اللي صار داخل الوقت، هل نحتمل أنني مكلف بالأكثر بالعشرة؟ الجواب أبدا. فإذا كنت مكلف هنا، لا أكون مكلف إلا بماذا؟ بالتسعة. طب لماذا؟ لأني ناسي للجزء العاشر. طب وشو المشكلة؟ فلتكن ناسي، لماذا لا تكلف؟ هذه بكتابنا لم يذكرها. بتقرير السيد الهاشمي رحمة الله عليه ذكر أحد تخريجان لها العبارة. هلأ بقول أي عبارة؟ قال إما من باب أن الناس لا يمكن أن يكلف كما لا يمكن أن يكلف من؟ العاجز. كيف العاجز؟ واحد مشلول تقول له يجب عليك الصلاة عن قيام ما قادر يوقف. واحد ناسي، هو ناسي، يقال له أنت يجب عليك أن تقرأ ما أنت ناسيه، لا يمكن. أو يقال ولو ببركة أدلة شو؟ رفع عن أمتي حالة النسيان، يعني رفع عن أمة التكليف في حالة النسيان الذي هو رفع حقيقي. إذن سواء هذا الدليل أو هذا الدليل، والله بالله طالله هذا الشخص الذي نسي واستمر نسيانه داخل الوقت، داخل الوقت لا يمكن أن يكلف بالجزء العاشر. إذا كان مكلف فلا يكلف إلا بماذا؟ بالتسعة. وإذا كان النسيان واجب حتى في حق الناس معناته ما في تكليف، أما بالأكثر لأنه لا يمكن أن يكلف الناس بنسيه، أما بالأقل لأنه المفترض النسيان لا يجب ارتفاع الجزئية. فإذا كان مكلف داخل الوقت فلا يكلف إلا بالتسعة. ولذا أعود وأقرأ، قال ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر. الناس أثناء النسيان داخل الوقت لا، ما في يقول أن الآن يجب علي أما الأقل أو الأكثر، بل أكثر من هيك لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه، احتمال أنه مكلف بالعشرة أجزاء لا نحتمله. لأنه لا يمكن تكليف الناس. لذا قال لأن الناس لا يكلف بما نسيه. هل هذه بدأ التعليل؟ لماذا الناس لا يكلف بما نسيه؟ إما لأن الناس كالعاجز لا يمكن تكليف عقلا، وأما من باب رفع عن أمة النسيان وأن التكليف مرفوع واقعا بحق الناس كما أشار إلى هذين في تقرير السيد الهاشمي. على أي حال، على أي حال شو يعني على أي حال؟ يعني سواء النسيان سواء الجزء العاشر كان مطلوب من حق الناس أو ليس من مطلوب بحق الناس، على كل الأحوال لا يمكن أن يكلف الناس. إذا كان هكذا طب واقع المطلب شو بيحصل؟ طب جيد، داخل الوقت لا يدور الأمر بين أقل وأكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر. طب اللي بعد ما تذكر شو صار؟ يقول بل هو يعلم. طب يعلم متى؟ هذه مهمة. يعلم بعد ما تذكر، إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه. ومرجع هذا، لاحظ هذا علم إجمالي، أحد أطرافه صحة ما أتى به الذي هو حكم وضعي، الآخر حكم تكليفي. ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء. إلا بتقرير السيد كاظم شو قال؟ بل هو يعلم إما بوجوب الإتيان بالأقل فيما سبق أو وجوب الإتيان بالأكثر، وأحد الأطراف خرج عن محل الابتلاء الذي هو الأقل. نتيجة فتجري البراءة عنه، عن هذا الوجوب الاستقلالي الجديد الذي هو وجوب القضاء. حتى هذه عبارة حتى مهمة، لماذا قال حتى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيان؟ لأن أحد الأطراف خرج، سواء بشكل إما بصحة ما أتى به، وهذا يعلم أنه أحد الأطراف خرج من عبارة بصحة ما أتى به. فإذا حتى لو هناك قلنا منعنا من البراءة وقلنا بالاحتياط، ببحثنا لابد أن نقول بالبراءة. أما في الحالة الثانية يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.